بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 100 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم عن الأصول المتوهمة في رأي الإمام الغزالي التي يعتمدها بعض المجتهدين ولا يراها الإمام الغزالي أدلة يعتمد عليها، فهي مسالك متوهمة كما يقول الإمام الغزالي. ذكرنا سابقا الاستصحاب، ذكرنا مذهب الصحابي، والآن نريد أن نصل إلى الاستصلاح، أي المصلحة المرسلة. هل يصح أن نعتمد المصلحة المرسلة دليلا في الشرع؟ فكل ما يحقق المصلحة فهو مشروع، وما لا يحقق المصلحة فهو فاسد. الآن بحثنا في هذه القضية. نعم.
الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح.
البداية لابد لنا من بيان بعض القواعد. القاعدة الأولى أن الله عز وجل لا يجب عليه أن يراعي مصالح العباد، لا يجب عليه، هذا ربنا تبارك وتعالى ليس عليه ذلك واجبا، ليس ذلك واجبا عليه، خلافا للمعتزلة كما قال في الجوهرة وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. لكن الله عز وجل بفضله وكرمه التزم، بفضله وكرمه ليس واجبا عليه، التزم أن يراعي مصالح العباد في أحكامه، ولم يلتزم ذلك في أفعاله، التزم ذلك في أحكامه ولم يلتزم ذلك في أفعاله. فأفعال الله عز وجل كلها فيها الحكمة، لذلك يحمد الله عليها، لكن قد تكون بالنسبة لنا خيرا وقد تكون شرا. هذه قاعدة مهمة جدا. طيب، الشيء الثالث، أحكام الله عز وجل الشرعية كلها تحقق مصالح للعباد، كلها تحقق مصالح للعباد، فالمصالح يعني مجلوبة والمفاسد مدفوعة، هذا بشرع الله تبارك وتعالى. الشيء الآخر أن الله عز وجل المصالح لا ترجع إليه بل ترجع إلى العباد، فالله عز وجل يراعي مصالح العباد، يراعي مصالح العباد. إذن هذه النقاط لابد أن ننتبه لها بين يدي هذا البحث. نعم.
وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة،
يعني بمعنى أن نقول المصلحة المرسلة، إيش يعني مرسلة؟ يعني مطلقة، مطلقة عن إيش؟ عن الاعتبار أو الإلغاء. يعني المصالح كم نوع؟ ثلاثة، إما مصلحة معتبرة جاء في الشرع اعتبارها وبناء الأحكام عليها، وإما مصلحة ملغاة جاء الشرع بإلغائها وبعدم بناء الأحكام عليها، وإما مصلحة مرسلة لم يرد في الشرع اعتبار لها ولا إلغاء لها. فنقول هذه مصلحة مرسلة، أي مطلقة عن الإلغاء وعن الاعتبار. هل يجوز أن نبني الأحكام على المصالح المرسلة؟ فنقول هذا أمر يفضي إلى المصلحة فهو مشروع، هذا أمر يفضي إلى المفسدة فهو غير مشروع. نعم.
ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها.
نعم.
فنقول المصلحة بالإضافة على شهادة الشرع،
طبعا لأنه يعني إذا لم نحقق معنى المصلحة صرنا في يعني في مجال العمل بالرأي والهوى والرغبة والشهوة، فنحن الآن نريد أن نعرف ما هي المصلحة التي نناقش أنها مرجع في الأحكام أو لا. مو أي مصلحة، في مصالح هي عبارة عن رغبات، هي عبارة عن أهواء، هي عبارة عن رعونات نفس، وبالتالي هي ليست مصالح حقيقية، وإنما المصالح ما اعتبرها الشرع مصالح، ما اعتبرها الشرع مصالح. نعم.
المصلحة بالإضافة على شهادة الشرع ثلاثة أقسام.
نعم.
قسم شهد الشرع لاعتبارها، وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها.
إذن هذا التقسيم الأولي للمصلحة، مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة، مصلحة مرسلة. المصالح المعتبرة يجوز بناء الأحكام عليها اتفاقا، والمصالح الملغاة لا يجوز بناء الأحكام عليها اتفاقا، والخلاف أين؟ في المصالح المرسلة.
أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ويرجع حاصلها إلى القياس.
نعم.
وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع،
يعني أن نلحق فرعا بأصل، وهذا الأصل ثبت حكمه إما بالكتاب أو السنة أو الإجماع، فينتقل حكم هذا الأصل إلى فرع لاتحادهما في علة الحكم.
نعم. وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع.
يلا.
فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة.
هذا القياس الباب الرابع الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.
ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر.
إذن الخمر هو الأصل، ثبت تحريمها بالنص. لماذا؟ لأنها مسكرة تفقد الإنسان عقله. طيب، نقول وكذلك حكم كل شراب مسكر فحكمه حكم الخمر. ليه؟ وذلك لأن المحافظة على العقل مصلحة اعتبرها الشرع وبنى الأحكام عليها، وبالتالي كل ما أذهب العقل فهو حرام.
فيحرم قياسا على الخمر لأنها حرمت لحفظ العقل.
نعم.
الذي هو مناط التكليف. فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة.
ومع ذلك مثلا يباح أن يأخذ الإنسان بعض المواد ولو أذهبت عقله لحفظ النفس. لماذا؟ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل.
القسم الثاني ما شهد الشرع لبطلانها.
نعم.
مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان.
مين؟ الملك جامع زوجته أو أبته في نهاية رمضان، ما الحكم؟ أفطر وعليه الكفارة. الكفارة ما هي؟ تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فإطعام. نعم.
إن عليك صوم شهرين متتابعين.
إذن ما قال له أعتق رقبة، هو النص قال فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة، لأنه قالوا الكفارة في الصوم حكمها حكم الظهار. نعم، يكفر ككفارة المظاهر، والمظاهر ما هي أول كفارة؟ التحرير. فمن لم يجد فصيام، إذن الصيام يكون عند العجز عن الرقبة. هنا ماذا فعل؟ نقل الملك مباشرة إلى الصيام، ما قال له أعتق رقبة، يعني خلاف النص. نعم.
فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله،
يعني ممكن أقول فلما أنكر عليه من قبل العلماء يعني، أو أنكر عليه الملك، بس الظاهر أنه من قبل العلماء يعني.
فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه.
شوفوا أخوانا، المقصد صحيح أن هذا ملك اعتاق الرقبة بالنسبة له لا شيء، ما له قيمة، فبالتالي يمكن كل يوم يجامع زوجته وبعدين يعتق رقبة. فلما تقول له صوم شهرين هذا أقوى في الزجر بالنسبة لهذا الملك. نعم.
واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء،
من استحقر الملك يعني،
في جنب قضاء شهوته. فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به.
نقول له هذا الكلام اللي عم تحكيه كله عبارة عن قول بالرأي يخالف النص، فهذه مصلحة ملغاة. هالكلام اللي ذكرته هذا غير مقبول، لذلك فتواك بصوم شهرين هذا خطأ، وكان ينبغي أن تتمسك بالنص وهو تحرير رقبة.
فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال،
وصار مجال للعب بالأحكام الشرعية بالهوى وبالمصالح الشخصية، وعندها تغيب النصوص وتغيب المصالح ويصير الرأي والهوى والمصلحة الشخصية هو الحاكم في هذا الباب.
ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم.
يعني صار الملك بيقول يا ترى هذا العالم يعني هل غير النص، غير الحكم الشرعي وبنى بناء على مصلحة رآها وعلى يعني أمر اقتضاه ما شابه ذلك.
وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي.
نعم.
القسم الثالث، ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين، وهذا في محل النظر، فليقدم على تمثيله تقسيما آخر،
أو فلنقدم،
فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر،
أو فليقدم على تقسيم. نعم.
وهو أن المصلحة باعتبار،
إذا الآن قسم المصلحة إلى ثلاث أقسام، مصلحة معتبرة وملغاة ومرسلة. الآن نريد أن نقسم المصالح تقسيما آخر، هذا التقسيم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وهذا القسم الذي فصل به الإمام الشاطبي، هذا يدل على أن هذا الكلام لم يبتكره كاملا الإمام الشاطبي، وإنما كان مذكورا قبله عند علماء الأصول في بحث المصالح المرسلة وفي بحث القياس عند ذكر الوصف المناسب. ذكر العلماء الضروريات والحاجيات والتحسينيات. نعم. وكذلك الإمام العز بن عبد السلام ذكره أيضا في كتاب قواعد الأحكام الكبرى،
وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينيات والتزيينات، وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام.
يعني في عنا مصلحة ضرورية ولها خادم يخدمها ومكمل يكملها كما فصل ذلك الإمام الشاطبي في الموافقات،
ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها.
نعم.
ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها. أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة.
لا، جلب منفعة مصلحة ظاهرة، لكن أيضا دفع المضرة هذا مصلحة، دفع المضرة أيضا هذا مصلحة.
ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق.
نعم.
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم،
والله تبارك وتعالى لا يستجلب مصلحة راجعة إليه ولا يدفع ضررا عن نفسه، وإنما ربنا عز وجل جعل الأحكام الشرعية تفضي إلى تحقيق المصالح للعباد وتدفع المضار عنهم.
لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع.
جميل. لذلك مو كل مصلحة الآن هي عند العبد مصلحة، هي عند الله مصلحة. المصلحة التي نعنيها هي المصالح التي تدخل في المصالح التي اعتبرها الشرع مصالح، الضروريات، حاجيات، تحسينيات. نعم.
ومقصود الشرع من الخلق خمسة.
نعم.
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.
نعم.
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب
أو المخيلة،
المخيلة والمناسبة
في هذا من الإخالة التي هي من مسالك استنباط العلة. نعم.
وإذا أطلقنا المعنى المخيلة والمناسبة في كتاب القياس أردنا به هذا الجنس.
نعم.
وهذه الأصول الخمسة،
الوصف المخيل أو الوصف المناسب، الوصف المخيل أو الوصف المناسب، ماذا نريد به؟ المصلحة التي راعاها الشارع في أحكامه مما يحقق الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات.
نعم.
فهي أقوى المراتب في المصالح. ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته.
الكافر المضل الذي يستثير الشبه بين الناس ويدعو إلى كفره ويبطل عقائد المسلمين بشبهاته،
فإن هذا يفوت على الخلق دينهم. وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس وإيجاب حد الشرب.
إذن الآن المشروعية القصاص هذا حكم يحقق مصلحة وهي المحافظة على النفوس، ويدفع مفسدة وهي إتلاف النفوس.
وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف.
نعم.
وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب. وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها. وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل.
لذلك الكليات الخمس هذه، الضروريات الخمس هذه، مشروعة في كل دين، فهذه من الأشياء التي اتفقت عليها الأديان حتى الشرائع.
يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق. ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر. أما ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه المرتبة فكقولنا المماثلة مرعية في استيفاء القصاص.
نعم، يعني عندما نريد أن نقتص من الجاني ينبغي تحقيق المماثلة بين الجناية وبين العقوبة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
لأنه مشروع للزجر والتشفي.
نعم، شهاد القصاص.
ولا يحصل ذلك إلا بالمثل. وكقولنا
فلا يجوز أن يعاقب كما يعني بأكثر، ولا يعني وله أن يعاقب بما هو أقل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن صبرتم لهو خير للصابرين.
وكقولنا القليل من الخمر إنما حرم لأنه يدعو إلى الكثير فيقاس عليه النبيذ، فهذا دون الأول، ولذلك اختلفت فيه الشرائع.
نعم.
أما تحريم السكر فلا تنفك عنه شريعة، لأن السكر يسد باب التكليف والتعبد.
نعم.
الرتبة الثانية،
إذن أول رتبة هي رتبة الضروريات، الثانية هي رتبة الحاجيات، وهي الضروريات هي التي تفوت أصل المصلحة، أما الحاجي تفوت به كمال المصلحة وليس أصل المصلحة، ويقع والناس لا يموتون دون المصالح الحاجية، لكن يعيشون حياة مليئة بالمشقة والتعب وما شابه ذلك. نعم.
الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات.
نعم.
كتسليط الولي على تزويج الصغير والصغيرة.
إلا الآن الصغير والصغيرة إذا كان ما تزوجوا بيموتوا؟ جواب لا. إذن بعدم الزواج للصغير والصغيرة لا تفوت مصلحة ضرورية، وإنما تفوت مصلحة حاجية وليس مصلحة ضرورية. هلأ الأكل والشرب يحقق مصلحة ضرورية، أما التداوي من الأمراض مصلحة حاجية. هلأ إذا كان إنسان ما أكل بيموت، وإذا كان ما تداوى ليس بالضرورة أن يموت. طيب إذا كان إنسان الآن يعني فيه مرض صار فيه شيء من الألم أو شيء، هذا ما بيؤدي إلى التلف والهلاك، لكنها مصلحة حاجية، والحاجيات قد تنزل منزلة الضروريات.
فذلك لا ضرورة إليه، لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغناما للصلاح المنتظر في المآل. وليس هذا كتسليط الولي على تربيته وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله.
من هناك مصلحة ضرورية، أما التزويج مصلحة حاجية،
فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق. أما النكاح في حال الصغر فلا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة تناسل، بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالأصهار. وأمور من هذا الجنس لا ضرورة إليها.
طيب،
أما ما يجري مجرى التتمة لهذه الرتبة،
إذا صار عندنا مصلحة أصلية وعندنا أمر مكمل لهذه المصلحة، كما قلنا هناك القصاص شرع لتحقيق أصل المصلحة، ووجود المماثلة بين العقوبة والجناية هذا يحقق كمال المصلحة.
فهو كقولنا لا تزوج الصغيرة إلا من كفء وبمهر مثل.
يعني الآن مشروعية التزويج بالنسبة للأخ مثلا أن يزوج أخته الصغيرة هذا مشروع للمصلحة لتحقيق أصل المصلحة وهي النكاح، لكن هنا كمال المصلحة بأن يكون الزوج كفؤا.
فإنه أيضا مناسب ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح.
نعم.
ولهذا اختلف العلماء فيه. الرتبة الثالثة ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. مثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته.
يعني الآن لو كان هذا العبد عالما فنقول لو روى لنا حديثا يقبل، طب لو أننا سألناه عن فتوى وأفتانا تقبل فتواه، طب هل تقبل شهادته؟ الجواب لا. ليه؟ قال وذلك لأن الرواية والفتوى أمور دينية والعبد أهل لذلك، أما الشهادة أو القضاء فإنها أمور فيها معنى الولاية، ولا ولاية للعبد على نفسه فلا يكون له ولاية على غيره.
مع قبول فتواه وروايته، من حيث إن العبد نازل القدر والرتبة ضعيف الحال والمنزلة باستسخار المالك إياه، فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة. أما سلب ولايته فهو من مرتبة الحاجات، لأن ذلك مناسب للمصلحة، إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقا وفراغا، والعبد مستغرق بالخدمة
أو
مستغرق بالخدمة
خدمة مولاه،
فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل. أما الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى، ولكن قول القائل سلب منصب الشهادة لخسة قدره ليس كقوله سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه، فإن ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلا، وهذا لا ينفك عن الانتظام لو صح به الشرع، ولكن تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى، بل ذلك ينقص عن المناسب إلى أن يتعذر إلا إلى أن يعتذر عنه، والمناسب قد يكون منقوصا فيترك أو يحترز عنه بعذر أو تقييد.
نعم.
كتقييد النكاح بالولي،
لا نكاح إلا بولي، هذا يعني تقييد النكاح بإيش؟ بأن يكون هناك ولي شاهد في العقد.
لو أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظواهر لكان واقعا في الرتبة الثانية، ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها وفي نكاح الكفؤ فهو في الرتبة الثالثة.
نعم.
لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد،
لذلك نثبت الولاية عليها وهذا أمر تحسيني. إذا إثبات أصل النكاح مصلحة حاجية، إثبات الولاية عليها في النكاح حتى لا تستحي هي هذه مصلحة تحسينية،
لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال، ولا يليق ذلك بالمروءة، ففوض الشرع ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج. وكذلك تقييد النكاح بالشهادة، لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع لكان من قبيل الحاجات.
نعم.
ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى، فهو لتفخيم أمر النكاح وتمييزه عن السفاح بالإعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة على الجملة. فليلحق برتبة التحسينية.
فليلحق
برتبة التحسينات. فإذا عرفت هذه الأقسام فنقف
هنا. الحمد لله رب العالمين.